الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو 56 من كتاب التفسير سورة الشعراء. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، هضيم يتفتت إذا مس، مسحورين مسحرين مسحورين. الأيكة، والأيكة جمع أيكة وهي جمع الشجر. يوم الظلة إضلال العذاب إياهم. موزون معلوم، كالطود كالجبل. وقال غيره: لشرذمة الشرذمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون كأنكم الريع الإيفاع من الأرض. حتى إلى الآن ريع بخش مكان مرتفع، وجمعه ريعة، وأرياع واحده الريعة. مصانع، كل بناء فهو مصنعه. فارهين مرحين، فارهين بمعناه، ويقال فارهين حاذقين. تعثه هو أشد الفساد، وأن رأسي قد عثى فيه المشيب، يعني كثر الشعر الأبيض. وعاثى يعيث عيثا، الجبلة الخلق، الجبلة الأولين الخلق، جبل خلق، ومنه جبلة وجبلة وجبلة، يعني الخلق. قاله ابن عباس. قال رحمه الله: باب ولا تخزني يوم يبعثون. هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، والقبرة هي القترة. وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم، يعني رأى إبراهيم أباه في صورة سيئة يوم القيامة، فيقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيتحول إلى ضيخ، إلى مثل الخنزير، فيؤخذ بيده ورجله ويلقى في النار، لا يعرف أنه والد إبراهيم. بهذا تعلم أن الهداية من الله، يعني إبراهيم عليه السلام لم يستجب له أبوه، مع ظهور الحجج، مع الصبر، مع الرفق، مع البيان، مع قرب النسب، فالهداية من الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وتعجب من هؤلاء الذين يقولون بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويردون الأحاديث الدالة على أنهما في النار. يقول لك: كيف أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ هذا أبو إبراهيم عليه السلام في النار، بنص القرآن. فالمسألة عائدة إلى الإيمان والكفر، من كان من أهل الإيمان فهو للجنة، ومن كان من أهل الكفر فهو للنار، سواء كان ابن نبي أو أبو نبي. ابن نوح في النار، زوجة نوح في النار، زوجة لوط في النار، زوجة فرعون في الجنة. وهذا الدعاء يا أخوان ينبغي أن ندعو لأنفسنا به: ولا تخزني يوم يبعثون. ذاك هو يوم الخزي، يوم الخزي، تبلى السرائر وتظهر الأعمال للناس، على لعنة الله على الكاذبين. الآن تتخفى، لكن ذاك اليوم إلا أن يسترك الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الدعوة، تأتي من نبي الله إبراهيم عليه السلام، مع عظيم إيمانه وتوحيده، ومع عظيم صلاته وحسن عبادته. ونحن نسأل الله السلامة قد نتعاطى كثير من الشرور، وأحدنا ما يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. فلا بأس أن تقول: اللهم لا تخزني في الدنيا ولا في الآخرة. ما أجمل الستر بالعبد. انظر إلى ذاك البيت الشعري الجميل: والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، والله لولا أننا نعيش في ستر الله، في ستر الله لتنكرت لنا زوجاتنا وأبناؤنا وأصحابنا وإخواننا فضلا عن أعدائنا. فالسالم في قلبه من الخواطر ما ترديه، نسأل الله السلامة والعافية، والظنون والنيات. فعلينا أن ندعو لأنفسنا بالستر، وأن ندعو لأبنائنا، وأن ندعو للمسلمين. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. قال قوله ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك انظر، فينظر فإذا هو بضيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية إبراهيم بن طهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أين أبوك؟ فقال أنت أخذته مني. قال انظر أسفل، فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه خنزير. وفي رواية أيوب فيمسخ الله أباه ضبعا أو ضبع فيأخذه بأنفه فيقول يا عبدي أبوك هو، فيقول لا وعزتك. وفي حديث أبي سعيد فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان. زاد ابن المنذر من هذا الوجه فإذا رآه كذا تبرأ منه قال لست أبي، وضيق بكسر الدال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع. وقيل لا يقال له ضيق إلا إذا كان كثير الشعر، والضبعان لغة في الضبع. وقوله متلطخ قال بعض الشراح في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول حيث قال فيتمرغ في نتنه، قيل الحكمة وفي مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم. وقيل الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان، وآزر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات. واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير، وإلى ما فوقه كالأسد مثلا. ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة. ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين إلى آخر ما قال. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال باب أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك آل جانبك. فيها أن الإنسان يبدأ بالدعوة بالأقرب، فالأقرب إن تيسر له، وهكذا جميع إحسانه، كما يقال الأقربون أولى بالمعروف. ومع ذلك قد روي عن جمع من السلف أزهد الناس في العالم أهله، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، مع أنه ينبغي أن يكون أحرص الناس على الاستفادة من علمه، أولا لنفع أنفسهم، ثانيا لتخليدي والمشاركة في نشر علمي من يحبون ومن يودون. لكن قد تجد كثيرا من الناس يعارضون من هو منهم، كما حصل من آزر لولده إبراهيم، وكما حصل من أبي لهب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله له بأن يصدع بالحق، واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم كان بدء الصدع أن ينذر عشيرته الأقربين. جاء في قراءة لابن عباس ورهطك منهم المخلصين، يعني أقربهم منك نسبا. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل حتى نادى أقربهم كما سيأتي. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. يعني علموا من دلائل صدقه الشيء العظيم، حتى كانوا لا يكذبونه في شيء إلا في النبوة والرسالة، بل بعضهم اعتذر أنه لا يكذبه، كما قال الله عز وجل: لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد وجدنا هذا، والله بعضهم كان يقول لي: أنت صادق، أنا ما أكذبك. ثم المعاملة غير، ما يكذبني والمعاملة غير، ما يستقيم. إذا كنت لا تكذبني فخذ بقولي، وإن كنت تكذب فصرح بتكذيبك. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، فلهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت خسرت وهلكت يدا أبي لهب وتب قد تب، كما في قراءة نعمش وقد تب. قيل هذا دعاء وقيل هذا أخبار، قيل بأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: اللهم أذق أبا لهب خسارة وهلاكا. وقيل بأنه إخبار عن حال أبي لهب، لكن لما كان كالمتحقق جاء بصيغة الماضي، مثل قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان الحكم بن نافع، عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي من الله، بطاعته، بتوحيده، إفراده بما يجب له، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رد على عباد القبور وعلى الغلاة في محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسألونه الرحمة والمغفرة: إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان لا يغني عنهم من الله شيئا في حياته، فألا يغني عن أحد شيئا في مماته من باب الأولى. هذا الحديث من أصرح الأدلة في الرد على عباد القبور والغلاة في محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغني عن أحد شيئا، فكيف بغير محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في حياته، فكيف بعد موته؟ لكن هؤلاء قوم أعمى الله بصائرهم عن سماع التوحيد والدعوة إليه والعمل به. ولا إله إلا الله كم تجد من الكلمات الشركية والأفعال الشركية، وليست في الهند أو في بلاد العجم، بل عندك في بلاد حضرموت. لو أردنا أن نعدد المساجد التي تقام فيها دروس لربما أكثر من 10 مساجد، ما بالك بمئات المساجد التي يخطب فيها أهل التوحيد وأهل السنة، ومع ذلك يأتي بعض شعرائهم بالشرك والإلحاد. وكثير من عباد القبور من الصوفية يشركون ويلددون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بقي لنا أيام معدودة على حجهم إلى قبر هود في بلاد ثمود، يحجون، يرمون، يغتسلون، يقصرون، يفعلون أفاعيل كثيرة، وأيامه 5 كأيام الحج، ويزعمون أن من ذهب إلى ذلك المكان فقد حج، وبعضهم يقدم الزيارة إلى قبر هود على الحج، ويجتمعون ويدعون هود من دون الله في أمور لا يستطيعها إلا الله عز وجل، معلوم من الدين ضرورة لا يستطيعها إلا الله. لو كان هود حيا ما استطاعها. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يأتي بالأرزاق إلا الله. فقبحت تلك الوجوه وقبحت تلك الأفعال، وهذا عندهم إعراض عظيم عن دعوة التوحيد. ما نقولهم جهال مثل هؤلاء الذين قد بلغتهم الدعوة، هؤلاء عندهم إعراض. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكفر الإعراض معلوم حكمه عند أهل العلم، بل من قبيح شأنهم أنهم ينظرون إلى السني الداعي إلى التوحيد والمحذر من الشرك بالتنديد بنظرة الاستهزاء والسخرية. فاسمع يا من أنت مدعي أنك من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الصوفية يدعون أنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن كثير من الرافضة يدعون أنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتفقوا في ادعاء النسب النبوي، واتفقوا كذلك في مخالفة الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه، لا يغني عنهم من الله شيئا. كيف يغني الآن وهو ميت؟ كيف هود يغني وهو ميت؟ كيف المحضار؟ كيف العيدروس؟ كيف الهادي؟ كيف البدوي؟ كيف الدسوقي؟ كيف السيدة عائشة؟ كيف الحسن؟ كيف الحسين؟ مخلوقات مربوبات لله عز وجل، تدعى من دون الله وينذر لها من دون الله ويذبح لها من دون الله. هذه عقيدة لابد أن تبث في قلوب المؤمنين حتى يعرف أحدهم التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، والحمد لله رب العالمين.